قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما يقول إذا خرج من منزله. وهذا الفصل في بيان ما يقول المسلم إذا خرج من داره أو منزله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا؟ خرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه الألباني. بسم الله، يعني بسم الله أخرج، توكلت على الله، أي فوضت جميع أموري إليه. يقال له: يجوز أن يكون القائل الله تعالى، ويجوز أن يكون ملكا من الملائكة. قوله كفيت، أي كفيت شر هذا اليوم، وقوله ووقيت، أي حفظت عن الأشياء الخفية عنك من الأذى والسوء. قوله وهديت، إلى طريق الحق والصواب، حيث وفقت لتقديم ذكر الله تعالى، ولم تزل مهديا في جميع أفعالك وأقوالك وأحوالك. قوله وتنحى عنه، أي بعد عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر يقصد أذاه وإخلاله: كيف لك برجل، يعني ما بقي لك يد في رجل قد هدي بذكر الله، وكفي شرك، ووقي من مكرك وكيدك. قوله فيقول لشيطان آخر، إلى آخر الحديث، زيادة أبي داود في روايته، والباقي متفق عليه بينه وبين الترمذي والنسائي. وابن ماجه أيضا أخرجه مثل ما أخرج الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. خرجه الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني وقال: لكن رفع الطرف شاذ. أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 378 حديثا، اتفق الشيخان على 13 حديثا، ولمسلم مثلها. هاجرت الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وروى عنها ابنها عمرو وابنتها زينب وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار وغيرهم. قال الواقدي: توفيت 59، وصلى عليها أبو هريرة، وقيل صلى عليها سعيد بن زيد، وروى لها رضي الله عنها الجماعة. قوله أن أضل بفتح الهمزة وكسر الضاد، أي أن أضل في نفسي، والضلال نقيض الهدى، وفي الأصل ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا جار، أو أضل بضم الهمزة وفتح الضاد، حتى أو يضلني غيري. قوله أو أزل بفتح الهمزة وكسر الزاي، أو أزل بضم الهمزة وفتح الزاي، كلاهما يعني أزل وأزل كلاهما من الزلة، معنى الأول أن أزل من نفسي، ومعنى الثاني أن يوقعني غيري في الزلة. قوله أو أظلم أو أظلم، الأول بفتح الهمزة وكسر اللام، والثاني بضم الهمزة وفتح اللام من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله. فمعنى الأول أن أظلم غيري أو نفسي، ومعنى الثاني أن يظلمني غيري. قوله أو أجهل أو يجهل علي، الأول بفتح الهمزة والثاني بضم حرف المضارعة. فمعنى الأول أن أفعل فعل الجهلاء أو أشتغل في شيء لا يعنيني، ومعنى الثاني أن يجهل غيري علي بأن يقابلني مقابلة الجهلاء بالسفاهة والمجادلة ونحوهما. قوله خرجه الأربعة، يعني أبا داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، ولكن في رواية أبي داود أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، وكذا الباقي بلفظ التوحيد. وفي رواية الترمذي أعوذ بك من أن نزل، وكذلك نضل ونظلم ونجهل بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داود ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ. وفي رواية غيره كان إذا خرج من بيته قال كما ذكر. فإن قلت ما معنى استعاذته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء المذكورة وهو معصوم عن مثل هذا؟ فيه جوابان، الأول أن المراد منه الدوام والثبات على ما هو عليه من عصمته، والثاني وهو الأشهر أن هذا تعليم لأمته وبيان لطريقة كيفية استعاذتهم عند خروجهم من منازلهم. لقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار مباركة وأدعية نافعة يقولها المسلم إذا خرج من منزله، فإذا قالها حفظ بإذن الله، وكفي ما أهمه، ووقي من الشرور والآفات، وهدي إلى طريق الحق والصواب، كما في حديث الترمذي وأبي داود وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا. وهذا الذكر المبارك نافع للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج فيها من بيته لقضاء شيء من مصالحه الدينية أو الدنيوية، وذلك ليكون محفوظا في سيره ومعانا في قضاء مصالحه ومسددا في وجهته وحاجته. والعبد لا غنى له عن ربه تعالى طرفة عين بأن يكون له حافظا ومؤيدا ومسددا وهاديا، ولا ينال العبد ذلك إلا بالتوجه إلى الله تعالى في حصوله ونيله. فأرشد صلوات الله وسلامه عليه من خرج من منزله إلى أن يقول هذا الذكر المبارك ليهدى في طريقه وليكفى همه وحاجته وليوق الشرور والآفات. وقوله إذا خرج الرجل من بيته أي حال خروجه من بيته، ومثل البيت المنزل الذي يسافر منه المسافر. قوله بسم الله أي بسم الله أخرج، فكل فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل، والباء في بسم الله للاستعانة أي أخرج طالبا من الله العون والحفظ والتسديد. وقوله توكلت على الله أي اعتمدت عليه وفوضت جميع أموري إليه. فالتوكل هو الاعتماد والتفويض، وهو من أعمال القلوب، ولا يجوز صرفه لغير الله، بل يجب إخلاصه لله وحده. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي عليه وحده لا على غيره، فجعل ذلك شرطاً في الإيمان. والتوكل أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة. فإنه إذا اعتمد العبد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون من سواه صح إخلاصه، وقويت صلته بالله، وزاد إقباله عليه، وكفاه الله ما أهم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه العدو، ولو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له فرجا ومخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وفي هذا دلالة على عظم فضل التوكل، وأنه أعظم أسباب جلب المنافع ودفع المضار. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة إسلام واستسلام وتفويض إلى الله، وتبرؤ من الحول والقوة إلا به. وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع الشر ولا قوة في جلب الخير إلا بإرادته سبحانه. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنال به الإعانة. ولو تأمل المسلم هذا الذكر لوجده من أوله إلى آخره مشتملا على الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها إليه. ومن كان كذلك حظي بحفظ الله له وعونه وتوفيقه وتسديده. وقوله يقال حينئذ، وفي رواية يقال له هديت وكفيت ووقيت، يجوز أن يكون القائل الله، ويجوز أن يكون ملكا من الملائكة. وقوله هديت أي إلى طريق الحق والصواب، بسبب استعانتك بالله على سلوك ما أنت بصدده. ومن يهده الله فلا مضل له. وكفيت أي كفيت كل هم دنيوي أو أخروي. ووقيت أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم. وقوله فيتنحى عنه الشيطان أي يبتعد عنه الشيطان، لأنه من كان هذا شأنه فلا سبيل للشيطان عليه، لأنه قد أصبح في حصن حصين وحرز مكين يحمى فيه من الشيطان الرجيم. قوله فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا، أي يقول أحد الشياطين لهذا الشيطان الذي كان يريد إغواء هذا الشخص وإيذاءه كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا، أي كيف لك السبيل إلى إغراء وإغواء وإيذاء رجل نال هذه الخصال الهداية والكفاية والوقاية. وهذا يدلنا على عظم شأن هذا الذكر العظيم وأهمية المحافظة عليه عند خروج المسلم من منزله في كل مرة يخرج فيها لينال هذه الأوصاف المباركة والثمار العظيمة المذكورة في هذا الحديث. ومن الأذكار العظيمة النافعة للمسلم عند خروجه من منزله ما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها قال: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا حديث عظيم ودعاء مبارك يجدر بالمسلم أن يحافظ عليه عند خروجه من منزله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليه عند كل خروج من منزله كما يدل على ذلك قول أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال، ثم ذكرت هذا الدعاء. ولو تأملت هذا الدعاء لوجدت أنه موافق للحديث السابق في الغاية والمقصود، فقوله في الحديث السابق هديت موافق لقوله في هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وقوله وكفيت موافق لقوله أو أظلم أو أظلم، وقوله ووقيت موافق لقوله أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل عليه. فيكون العبد بذلك متعوذا بالله مما يبعده من الهداية والكفاية والوقاية. ولا بأس لو أن العبد جمع بين هذين الدعائين، ثم إن في هذا الدعاء معاني جليلة ودلالات نافعة عظيمة. مر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم كلما خرج من منزله، وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أم المؤمنين أم سلمة هند المخزومية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكلامها رضي الله عنها في أول هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قول هذا الدعاء في كل مرة يخرج فيها من منزله. وفي هذا دلالة على أهمية مواظبة المسلم على هذا الدعاء في كل مرة يخرج فيها من منزله تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الخير والبركة والسلامة والغنيمة. وقولها رضي الله عنه إلا رفع طرفه إلى السماء فيه دلالة على علو الله على خلقه، وأن الرب الذي ندعوه ونسأله ونرجوه مستو على عرشه بائن من خلقه، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فرفع الطرف إلى السماء فيه إيمان بعلو الله، كما أن رفع الأيدي إلى السماء فيه إيمان بعلو الله جل وعلا. قال حافظ المغربي أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وهو بصدد ذكره الأدلة على علو الله ومن الحجة أيضا، أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع، أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعام من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. والأدلة على علو الله على خلقه كثيرة لا تحصى، وقد دل على علو الله الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقول، ولا مجال هنا لبسط هذه الأدلة. وفي رفع الطرف إلى السماء دلالة على أهمية استشعار مراقبة الله تعالى، وأنه سبحانه مطلع على عباده عليم بهم لا تخفى عليه منهم خافية، وأن أزمة الأمور بيده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك إلى آخره. الاستعاذة اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه سبحانه، وفي هذا الدعاء التجاء إلى الله عز وجل بأن يحمي العبد من أن يقع في شيء من هذه الأمور المذكورة، وهي أن يضل أو يضل، أو يزل أو يزل، أو يظلم أو يظلم، أو يجهل أو يجهل عليه. ومن المعلوم أن من يخرج من بيته لا بد له في خروجه من مخالطة الناس ومعاشرتهم، والناصح لنفسه يخاف أن يبتلى بسبب هذه المخالطة والمعاشرة بالعدول عن الطريق القويم والمسلك المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وذلك قد يكون متعلقاً بالدين بأن يضل أو يضل، أو متعلقاً بأمر الدنيا بأن يظلم أو يظلم، أو متعلقاً بشأن المخالطين والمعاشرين بأن يزل أو يزل، أو يجهل أو يجهل عليه. فاستعاذ من جميع هذه الأحوال بهذه الألفاظ البليغة والكلمات الوارفة الدقيقة، وقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل فيه تعوذ بالله من الضلال، وهو ضد الهداية، وفيه سؤاله تبارك وتعالى الإعاذة من الضلال، وهو متضمن طلب التوفيق والهداية. وقوله أن أضل أي أن أضل في نفسي بأن أرتكب أمراً يفضي بي إلى الضلال، أو أقترف ذنباً يجنح بي عن سبيل الهداية. قوله أو أضل أي أن يضلني غيري من شياطين الإنس والجن الذين لا هم لهم إلا إضلال الناس وصدهم عن سواء السبيل. وقوله أو أزل أو أزل من الزلة، وهي العثرة، وذلك بأن يهوي الإنسان عن طريق الاستقامة. ومن ذلك قولهم زلت قدم فلان، أي وقع من علو إلى هبوط، ويقال طريق مزلة، أي تزل عليه الأقدام ولا تثبت، والمراد هنا الوقوع في الذنب من حيث لا تشعر، تشبيها بزلة الرجل. وقوله أزلة أي من نفسي، وقوله أزلة أي أن يوقعني غيري في الزلل. وقوله أو أظلم أو أظلم من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. وقوله أو أظلم أي نفسي بإيقاعها في الخطأ وجرها إلى الإثم، وغيري بأن أعتدي عليه أو أتصرف في ملكه بغير حق أو أناله بشيء من الأذى والسوء. وقوله أو أظلم أي أن يظلمني أحد من الناس في نفسي أو مالي أو عرضي. وقوله أو أجهل أو يجهل علي من الجهل، وهو ضد العلم. وقوله أجهل أي أفعل فعل الجهلاء، أو اشتغل في شيء لا يعنيني، أو أجهل الحق الواجب علي. وقوله أو يجهل علي أي أن يجهل غيري علي بأن يقابلني مقابلة الجهلاء بالسفاهة والوقاحة والشباب ونحو ذلك. ومن سلم من الغلط مع غيره في شيء من هذه الخصال، ومن أن يغلط معه شيء غيره في شيء منها، فقد عوفي وعوفي الناس منه. فالحديث فيه التعوذ من هذه الأمور من الطرفين، من طرف المتعوذ نفسه، ومن طرف الناس الذين يلقاهم ويحتك بهم. وكان بعض السلف يقول في دعاء اللهم سلمني وسلم مني، ومن كان هذا شأنه سالما من شر الناس والناس سالمون من شره فهو على خير عظيم. فهذا دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه كلما خرج من منزله، ليكون ملتجئاً إلى الله ومعتصماً به سبحانه من أن يناله شيء من تلك الأمور، ثم عليه مع هذا الالتجاء أن يأخذ بالأسباب، فيحذر أشد الحذر من الضلال والزلل والظلم والخلل، فيكون بذلك جامعًا بين فعل الأسباب والاستعانة عليها بالله تبارك وتعالى. لفظ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا لفظ أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا خرج من بيته كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، فإذا قال توكلت على الله قال كفيت. فتلقاه قريناه فيقولان: ما نريد من رجل قد هدي وكفي ووقي. أخرجه الطبراني في الدعاء، وأشار الألباني إلى صحته في السلسلة الصحيحة. قوله بسم الله أي خرجت أو أستعين به وبذكره في حكمه وأمره وقضائه وقدره. توكلت على الله أي اعتمدت عليه في جميع أموري مع تفويض الأمر إليه، وعملت بالأسباب المشروعة. قال النووي رحمه الله: التوكل الاعتماد، يقال توكلت على الله تعالى أو على فلان توكلا أي اعتمدت عليه، وهذا الأمر موكول إلى فلان ووكلت الأمر إليه توكيلا ووكولا إذا فوضته إليه وجعلته نائبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لي في جلب منفعة ولا قوة لي في دفع مضرة إلا بالله، وهي كلمة إسلام واستسلام. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله إعانة. قوله إذا خرج من بيته أي إذا بدأ بالخروج من البيت. قال الخطابي رحمه الله: إذا خرج من بيته غاديا في بعض حاجاته. قوله يقال يجوز أن يكون القائل الله جل وعلا، ويجوز أن يكون ملكا من الملوك. كفيت أي من كل مكروه وسوء. قال الفيومي رحمه الله: كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره، واكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به. ووقيت أي من شر الشياطين الإنسية والجنية. قال ابن علان رحمه الله: ووقيت أي حفظت من شر كل عدو، وبواسطة صدقك في تفويض جميع الأمور لبارئه، وطلبك الحول والقوة من كل أحد مع إثباتهما له تعالى. قوله هديت أي إلى الطريق الموصلة إلى محبة الله. قال الطيبي رحمه الله: فإذا استعان العبد بالله وباسمه المبارك فإن الله تعالى يهديه ويرشده ويعينه في الأمور الدينية والدنيوية. قوله تنحى أي ابتعد عنه، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال ابن منظور رحمه الله: نحاه فتنحى أزاله، لحته عن يديه أي باعدته، فنحيته عن موضعه تنحية فتنحى. قوله ملكان موكلان، الملكان وكلا بالآدمي عند كمال شخصه بمقارنة البلوغ. أحدهما وهو ذو اليمين يهديه، والآخر يقويه على رد جند باعث الشهوة. وقد ظهر في الحديث بيان أن من أسماء الله تعالى الوكيل، ومعناه الحافظ الذي توكل بالقيام بأمر الخلق جميعا. والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب التي أباحها الله لخلقه، والحول والطول والقوة والرعاية والعناية أمور لا يملكها إلا رب البرايا، وكفالة الله وحفظه لمن فوض الأمر إليه. أليس الله بكاف عبده؟ الشيطان لا يقوى على إغراء عبد اعتصم بالله والتجأ إليه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. التوكل على الله هو الاعتماد عليه والتفويض إليه مع الأخذ بالأسباب، وهو من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح، ولا يجوز أن يصرف لغير الله، بل يخلص فيه لله وحده، وهو شرط الإيمان لقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله هو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد، فمن صح توحيده وإخلاصه ومتابعته للرسول صلى الله عليه وسلم كفاه الله كل الهموم وكل شر، لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فضل هذا الذكر وأن من قاله عند خروجه من منزله كفاه الله كل الهموم وشر المخلوقات، لقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في هذا الحديث بيان فضل الذكر، وأن من قاله عند خروجه من منزله كفاه الله وهداه ووقاه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فأما ألفاظ الحديث فعن أم سلمة رضي الله عنها قال ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا لفظ أبي داود وغيره، ولفظ الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلا على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو تظلم أو تجهل أو يجهل علينا. ولفظ النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ولفظ الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كان إذا خرج من بيته قال بسم الله ربي أعوذ بك من أن أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قوله اللهم إني أعوذ بك، اللهم معنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أولها، والصفة مما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تكون شاملة لجميع الأسماء الحسنى، الضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد، ففيه الالتجاء إلى الله والبراءة من الالتجاء إلى غير الله والتعلق به. يقال عاذ فلان بفلان وأعذته بالله أعيده، أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك، فإن ذلك سوء أتحاشى من تعاطيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثال الثاني: التعوذ من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. قوله أن أضل، أي أن أضل عن طريق الهداية وأنسلخ عنه. قال القاري رحمه الله: من الضلالة، أي عن العهد، أن أضل أو أضل، أي بتزيين القبيح وتجميل المنكر من قرناء السوء، أو أزل، أنزلق إلى المعصية من غير قصد وعمد. قال الطيبي رحمه الله: الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد، يقال زلت رجله تزل، والمزلة المكان الزلق، وقيل للذنب من غير قصد له زلة تشبيها بزلة الرجل. فالزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد، أو أزل، أن يوقعني غيري في الزلل بسبب غفلة أو شهوة محرمة. قال ابن الأثير رحمه الله: أن يحملني على الزلل وهو الخطأ والذنب أو أظلم. قال العيني رحمه الله: أي أظلم غيري بأي أنواع الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه. أو أظلم بضم الهمزة وفتح اللام، أي أن يظلمني غيري، والمعنى: وأعوذ بك من أن أكون ظالما أو مظلوما. أو أجهل، أي أكون جاهلا بحق الله علي من توحيده والاستقامة على شرعه، وكذا حقوق الخلق. قال الطيبي رحمه الله: أي نفعل بالناس فعل الجهلاء من الإيذاء وإيصال الضرر إليهم. أو يجهل علي، أي من قبل السفهاء وأهل الجدل بالباطل والبدع. قال الطيبي رحمه الله: يفعل الناس بنا فعل الجهال من إيصال الضرر إلينا. قوله: ما خرج من بيتي قط. قال الطيبي: إن الإنسان إذا خرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس ويزاول الأمر، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل، وإما أن يكون في أمر الدنيا، فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم، وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة، فإما أن يجهل أو يجهل. فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز، وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية. قوله: إلا رفع طرفه إلى السماء. قال ابن منظور رحمه الله: الطرف طرف العين، والطرف إطباق الجفن على الجفن، والطرف اسم جامع للبصر لا يثنى ولا يجمع. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء ومهابط الوحي ومصادر تصرف الملائكة. المسلم الصادق يعلم علم اليقين أنه لا غنى له عن الله طرفة عين. أهمية الاستعاذة التي هي في حقيقتها اعتصام بالله والتجاء إليه. في الحديث: التحذير من الوقوع في مثل هذه الأمور أو مباشرة أسبابها. أهمية المواظبة على هذا الدعاء، لأن الإنسان إذا خرج من بيته فهو معرض لمخالطة من لا أمان لهم. مشروعية رفع النظر إلى السماء عند قول هذا الذكر، لما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع طرفه، أي أنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التعوذ من هذه الأمور رغم عصمته منها يحمل على أمرين: أن المراد منه الدوام على ما هو عليه من العصمة، تعليم للأمة، لأنه كما قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم،